Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala al-tayyibin al-tahirin. Wa la'ani al-da'im wa ala a'da'im ajma'in ila qiyam yawm al-din. هذا الفصل كما ذكرنا يبحث في ابن سينا عن ضرورة الشريعة في العناية الأزلية الإلهية. طبعا ضرورتها لا بقاعدة اللطف الذي عند المتكلمين، بل ضرورتها بقاعدة العناية التي هي ضرورة وقاعدة من العقل النظري، باعتبار أن الشريعة على حال هي أوائل مدارج السير والرياضة لدى العارف مما لا شك فيه. فحينئذ ابن سينا يثبت كما بينا مقدمة أن الإنسان مدني بالطبع يحتاج في قضاء حاجياته إلى التكافل التكويني بين بني نوع الإنسان، ثم هذا التكافل مدعاة للمغالبة والظلم بحسب حرص الغرائز لتجتني ما يلائمها وما يكملها، من ثم يحتاج في العناية الأزلية أن يسنوا قانون ينظم المعاملة والمعارضة التي بين البشر في تبادل حاجيات من بعضهم البعض. ذاك السن من الشرع يحتاج إلى إيجاد شارع هو على حال يكون عين الله.
نعم،
فيستدل حين ذي على وجود السن للشريعة والشارع، ثم يذكر على حال أن هذا الشارع على حال يجب أن يبقى الشريعة، ويذكر بالمبدأ باعتبار أن التذكير بالمبدأ وجزاء المبدأ تخويف العقوبة والتثويب على العمل بالشريعة، مرغب لها ومبقي للعمل بها. ثم ضرورة العبادة للتذكير بالشارع أو للتذكير بالمبدأ والتثويب في غاية العبادات هذه، وهذا مجرح يدين لإبقاء. طبعا هناك في الشفاء بنفس هذا التسلسل ينتهي للزوم نصب الإمام بعد الشارع، ها هنا في العناية الأزلية الإلهية. رأيت الآن في المصداق يقول إن لم يوجد فليجتمع من له عقل وعلم يمثل والعياذ بالله كعلي وعمر، والحال أنه طبعا في مورد آخر هو ابن سينا يعترف بأن علي بين الصحابة كالعقل المجرد بين الأبدان. سعد حل هناك للتقية قال أولا أن على مشرب العام أيا ما كان، وإن كان والده هو اسم علي المشرب ابن سينا كان الشيعة عام والده أيا ما كان. فهنا لكن أغفلها هذه الفقرة، حين يبنى على هذا يبحث فيه. طبعا الفاضل شاكل عادة يقول حين لزوم الشريعة كيف يبينه الحكماء، مع أنه هذا مثلا يرجع إلى مثلا حسن القبح وما شابه ذلك، ولما جرب يبحث في الفاضل الشاكل الإشكالات. هذا الاستدلال غالبا الفلاسفة هكذا يبينون لزوم ضرورة الشريعة بقاعة العناية بهذا البيان، ولكن في بيان والمتكلمين لعل ربما أيضا نفس هذا البيان عندهم لكن بقاعة اللطف نفس البيان، حينئذ تكون كأنما غاية العبادة هي ماذا؟ تذكير بالشريعة والشارع في الأخ، أو غاية الشريعة هي ماذا؟ هي الحد من التغالب بين بني نوع الإنسان، لأنه نقض الغرض يكون لمدنية الإنسان، أنه المدنية تقضي حاجاته بالتكافل، فإذا كان في تغالب هذا خلاف التكافل والتعارض في قضاء الحاجات. لكن على حال في براهين أخرى أن ضرورة الشريعة ببيان آخر، باعتبار انه نفس السير والسلوك، ان الشريعة لا تقتصر فقط على الكمالات بحسب البدن او الكمالات بحسب النشأة الدنيوية، وان كان هي احكام بالنشأة الدنيوية، لكن الشريعة كما يبين في براهين اخرى هي كمالات بحسب النشأات الاخرى ايضا. يعني بعبارة اخرى الشريعة فيها الطريقة وفيها الحقيقة، نفس الشريعة بمعنى. فالشريعة هي صراط المعرفة او صراط كمال القوى العقلية وكمال على حال الروح والسر والقلب والمجرة، باعتبار ان الشريعة ليست فقط فيها احكام للبدن او لاحكام الغرائز الدانية القوى الدانية فيها الحد منها وجعل قوانين فيها. فنفس اذا الضرورة التي اثبتها في النمط السابق وفي هذا النمط من وجود لذة وقوة وكمان للقوة العالية في النفس، المبين لي على اتحال الى الطريق والوسيلة الى الوصول لمثل هذه اللذة او الوسيلة لهذه اللذة ولهذا الكمال للقوة العالية هي الشريعة ايضا. فكيف هناك الانسان قد يعجز هو بنفسه، ما يصل الى بعقله، لان الكليات يصل اليها بالعقل النظري او العقل العملي، كليات مثل السير والسلوك كما نبين او كليات على اتحال الجانب العملي، ولكن تفاصيل يحتاج الى الشرع بلا شك لتأييد من الشرع. فحينئذ هذا بيان اخر لضرورة الشرع غير البيان اللي يسوق في الشفاء واللي يسوق في ايضا ليس قول الشرع. هناك بيان اخر للشارع ايضا وهو المعصوم غير بضرورة غير هذا البيان اللي يذكر ايضا، لان هذا البيان ضرورة الشريعة لضرورة نازلة من ثم تلك الضرورة يعني بالغاية بدرجة نازلة، حينئذ الضرورة للشارع ايضا تكون بين درجة نازلة، العبادة ستكون ايضا بدرجة نازلة، بينما هو للتوعية بين العبادة لها غاية أهم وأرفع شأن، كما في غاية العارف من العبادة تقدمت، غاية العارف من العبادة تطويعه هنا من نفسه لأجل ماذا؟ مشايعة القوى المادون، قوة القلب والسر في استجلاء من الحق عدم المشاغبة. هذه غاية مهمة العبادة أكثر من التذكير فقط بماذا؟ بالقوانين التي تحد الشرعية التي تحد من، وهي أيضا من الشريعة في الأغا، استجلاء نور الحق ومعرفة الحق أكبر واجبات الشريعة هي هذه، أول الدين أول الشريعة معرفته استجلاء نور الحق وهو باب السر والقلب. فالمقصود حيث أنه جعل بوات الشريعة غايتها دان بشكل دان بالنسبة للقوى المادون، سوف يكون الشارع ضرورة الشارع بشكل مادون، ضرورة العبادة بشكل مادون ومجرة، بينما إذا جعلنا غاية الشريعة ضرورة الشريعة من جهة غاية ضرورية أهم، فسوف يكون حين الشارع ضرورة أهم، العبادة ضرورتها بضرورة تلك الغاية العالية. كذلك لزوم الشارع ليس فقط في الجانب على حال اللي هو الهداية بمعنى إراعة المطلوب في عالم الحد من تغالب القوى المادون، ضرورة الشارع أو المنصوب على حال الإمام كحقيقة تكوينية يطرح على حال العلم الطباطبائي، والآن في طرح متأخر على حال عند فلاسفة الشيعة أو عرفها شيء عن ضرورة الإمامة أو النبوة وما شابه ذلك. طبعا الإمامة بالذات اللي هي أيضا موجودة في النبي الخاتم وفي الأئمة، ضرورة الإمامة والمبقي ليس أيضا لأجل فقط التذكير بسنن، لأن الدين ده افترض أنه ذو مدارج، أحد مدارجة المعرفة والسير، السير الملكوتي السير بحسب السر والخفي. هناك أيضا له موقعية هو في التصرف الملكوتي في النفوس في تعريف الإمامة، كما هو رائد ودليل بالنسبة للسنن بحسب القوانين الفرعية، هو أيضا دليل هادي بحسب المعرفة الإلهية. هو بتعبير العلماء الطائفي تعريف الإمام، حقيقة الإمام التي تطرح في القرآن هي موقع ملكوتي يتصرف فيه في النفوس، تصرف طبعا غير إلجائي، تسبيب اختياري، مثل بعثية العقل في الداخل لهداية النفس، ليس إلجاء، تظل النفس مختارة، لكن لولا تسبيب العقل لما تمكنت النفس، فتسبيب لكن ليس تسبيب إلجائي جبري. أي حال، المهم المقصود أن هذا الطرح من ضرورة الشريعة طرح لغاية نازلة، بما إذا طرحنا أن ضرورة الشريعة كنسبة تصرف العقل والقلب في النفس وفي القوى المعدومة، ليس إلجائي وليس إرائي فقط، عمال لكن ليس عمال بمنزلة الإلجاء والجو. أنت إذا ليس العقل عمال، إذا صار أمير يسيطر، عندما يسيطر على النفس أو يسيطر على القوى المعدومة، يسيطر على إلجاء جبرا بحيث تفقد الاختيار النفس، تستطيع أن تتابع القوى المعدومة. تسبيب تكويني ينقل النفس من منازل ملكوتية ومنازل معنوية من موقف إلى موقف في سير. فهنا الإمامة أن يأم قصد يقصده، يعني بمعنى الهداية الإيصالية، هداية الإيصال المطلوب، تعطي الهداية لإراعة المطلوب فقط، لا تيري تعطي النصوص المطلوب، يعني فيه جنبة أعمال تكويني يعني. مثل العقل هادي معنى الموصل، لا هادي فقط معنى الإراءة، قد يكون العقل نظري فقط إراءة، أما العقل العمل فيه جنبة ماذا؟ عمالية، لكن من دون إلجاء، من دون جبر، في عين تسبيب تكون موجود ناقص، لا تام بحيث يكون إلجاء جبر هكذا. على تحال المقصود أنه هذا الطرح من ضرورة الشريعة والشارع والعبادة، هذا بحسب هدف نازل لا بحسب الهدف العالي، ولا هو للتو الآن ابن سينا ذكر أن العبادة لها هدف وغاية أشمخ من العبادة للعابد غير العارف والزاهد غير العارف.
على هذا الأساس مثل ما الإنسان يروض نفسه يكون العقل هو المسيطر، إذا يمكن أن يروض نفسه ليكون مثلا الإمام
متولي
تصرف هو المسيطر أيضا،
طبعا يعني متابع يكون للإمام، مشايع، متولي له، متولي له بسره لا فقط بعلنه.
نقدر نعتبر هذا الشيء من هذا القبيل، مثلا معارضة على زيارة الجامعة أو زيارة عاشوراء أو شيء من القبيل.
طبعا كل هذه المتابعة لأفعالهم، الاقتداء بهم، شيعة علي من شايعه بعمله وخلقه كذا كذا، التعبيرات كل هذه، والزيارة والاتصال بالارتباط بهم أكثر فأكثر طبعا. من لازمنا لازمنا، ومن فارقنا فارقنا، ومن تركنا تركنا، التعبيرات موجودة. مثل في العقل أيضا الإمام في الباطن هكذا يقول، كرسول باطن ورسول ظاهر، رسول ومن ظاهر ومن باطن لما يجرى. هذا على تحال الطرح اللي أثرنا احنا في بحث الإمام، للأسف ما الحقيقية في الإمام بما هو منطوح كان. على تحد إشارة، لما لم يكن إنسان بحيث يستقل، الغرض أنه هناك في استدلال على ضرورة الشريعة والشارع والإمام والعبادة بغاية أشمخ وأعلى أشرف من التي ذكرها الإنسان، وإن كان هذه غاية ضرورية كما يذكرها، لكن هي أحد الغايات، غايات أرفع. لما لم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده بأمر نفسه إلا بمشاركة آخر من بني جنسه وبمعارضة ومعاوضة. معارضة يعني في عرض أنه ذا يأتي بهذه الصنعة ذاك يأتي بهذه الصنعة، وبمعارضة ومعاوضة. بعد المعارضة تأتي المعاوضة، تجريان بينهما يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم على الواحد على الشخص الواحد كثيرا كثيرا من الأشغال، وكان مما يتعسر إن أمكن، ولو أمكن أيضا يكون عسرا، وكان مما يتعسر إن أمكن يجب أن يكون بين الناس معاملة وعدل يحفظه شرع متميز باستحقاق الطاعة. حين يجب يرتب مقدمات وحدة البعض، وجب أن يكون وجب بالضرورة العناية أو ببرهان الغاية يسموه في الفلسفة، لا ببرهان اللطف اللي هو متكلمين. وجب أن يكون بين الناس معاملة وعدل، ليس هذا الوجوب اعتباري، وجوب تكويني. وجب أن يكون بين الناس معاملة وعدل يحفظه الشرع يفرضه شرع، هذه رتب نتيجة ونتيجة. متميز باستحقاق الطاعة لاختصاصه بآيات تدل على أنها من عند ربه، استحق الطاعة لهذا الجهة. وكيف يصدق في استحقاق الطاعة؟ بآيات تدل على أنها من عند ربه هذه الآيات. ويجب أن يكون المحسن والمسيء جزاء من عند القدير الخبير، فوجب معرفة المجاز والشارع. فشوف هو يجعل المعرفة الباري غاية متوسطة لأجل حفظ النظام المدني والمدينة عن التغالب، لأن في الواقع هي المعرفة هي غاية الغايات. لكن لا من هذا على حال مقصود، هذه الصياغة معروفة عند الفلاسفة، ولكن هي في صياغات أرفع منها في ضرورة الشرع، حيث تجعل معرفة الباري متوسطة، هي معرفة الباري تكون هي غاية الغايات. فوجب معرفة المجازي والشارع لكي يعني ماذا؟ لكي حينئذ يعمل بسننه وبشريعته. ومع المعرفة سبب حافظ للمعرفة، حافظ المعرفة، ففرضت عليه العبادة المذكرة المعبود، والتذكير المعبود لأجل ماذا؟ لأجل أن يعمل العامل بالشريعة. ولم يعمل العامل بالشريعة لأجل لا يحدث التغالب، فجعله عدم التغالب. ولما يعمل التغالب لكي يتكامل الإنسان بحسب القول المعدون في نشأة هذه الدنيا. لا، فحينئذ هذه كلمة جعلت غاية متوسطة، مع أنها خالية غايات. لو يقال هكذا، المعرفة الباري لابد منها، ومعرفة الباري لا تتم إلا بعد أن يصلح وينصلح عالم وانسجام وتناسق القوى المعدونة، ولا ينسجم ذلك إلا بانصلاح وانسجام المدنية، والمدنية لا تصلح. حينئذ نعم، هذا نوع ما تسلسل غاية الغايات. ومع المعرفة سبب حافظ للمعرفة، ففرضت عليهم العبادة المذكرة للمعبود، وكررت عليهم ليستحفظ التذكير بالتكرير تكرير العبادة، حتى استمرت الدعوة إلى العدل المقيم لحياة النوع، الدعوة العدل الذي في الشريعة، ثم زيد المقيم لحياة النوع، حياة نوع بني الإنسان أو جنس الإنسان ونوع الإنسان، ثم زيد لمستعمليها بعد النفع العظيم في الدنيا، زيد ماذا؟ الأجر الجزيل في الأخرى، في النشاط الأخرى. ثم زيد للعارفين من مستعمليها المنفعة التي خصوا بها فيما هم مولون وجوههم شطرا. ثم زيد للعارفين من مستعمل الشريعة، يستعملون الشريعة، إذا العارف لابد أن يستعمل، هذا الربط بما نحن فيه. ثم زيد العارفين من مستعملي الشريعة المنفعة التي خصوا بها فيما هم مولون وجوههم شطره، يعني زيدت المنفعة من جهة معرفة الباري. وفي الواقع أنه الآية الكريمة ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليعرفون، هذا يدل أنه المفروض أن على الشريعة يبين ضرورتها على الإتحاد بذاك الدليل، ببيان ذاك الدليل وهو ضرورة المعرفة وغاية القصوى المعرفة. رواية الأمر على هي على درجات، عند العارف بنحو، عند الزاهد غير العارف بنحو، عند العابد غير العارف بنحو المجرة، وعند عامة الناس غير الزهاد والعباد بنحو. فانظر إلى الحكمة، حكمة الشريعة، ثم إلى الرحمة يعني النتائج التي تنجي منها، والنعمة، النعمة المترتبة في النشاعات الأخرى، تلحظ جنابا تبهرك عجائبه الباري، ثم أقم واستقم، يعني أقم الشريعة واستقم على إتحال، أقم الشريعة واستقم مثلا واستقم على واستقم بل واستقم على الرياضة والتوجه بالسر إلى نعم أو على الطريقة. لما ذكر في الفصل المتقدم أن الزهد والعبادة إنما يصدران من غير العارف، لما ذكر في الفصل المقدم أن الزهد والعبادة إنما يصدران من غير العارف لاكتساب الأجر والثواب في الآخرة، أراد أن يشير إلى إثبات الأجر والثواب المذكورين. لما ذكر في الفصل المقدم أن الزهد والعبادة إنما يصدران من غير العارف لاكتساب الأجر والثواب في الآخرة، أراد أن يشير إلى إثبات الأجر والثواب المذكورين بأي برهان، كان الشارح الخاجي يثبت ان مناسبة لهذا الفصل مع الفصول التي تقدمت فقط من جهة اثبات الاجر والثواب، ان الاجر والثواب من اين يثبت اللي هو ذكر في رياضة الزاهد غير العارف والعابد غير العارف، هاي المناسبة، فمن ثم اثبت النبوة الشريعة. لكن الظاهر على إتحال أنه هذا، وإن كان هذا النوع من المناسبة، في مناسبات أوثق صلة بين هذا الفصل والفصول المتقدمة، وهو أنه هو ما ذكر الماتن، فتعبير إيش، فلا يقام العدل المقيم لحياة النوع، فهذا النوع لابد من عنده كي حينئذ يستطيع العارف أنه بإقامة حياة النوع، ومنها هو يستطيع حينئذ أن يتكامل بحسب القوة، قوة السر، وإلا إذا لم تكن حياة النوع حينئذ إذا لا تكامل، هو سوف يقبل على النشأة الأخرى من دون تكامل في السر. نستطيع المناسبة أن نفرض هكذا بعد، ليش صفقت مثل ما بينها الشارح. فأثبت النبوة والشريعة وما يتعلق بهما على طريقة الحكماء، وهي قاعدة العناية أو برهان الغاية، وما يتعلق بهما على طريقة الحكماء لأنه متفرع عليهما، وإثبات ذلك مبني على قواعد تقريرها. هنا التفت إلى أن يبين إذن أن الشريعة ليست ملاكاتها وكمالاتها ماذا جزافية اعتبارية، وإنما كمالاتها وملاكاتها ماذا حقائق لأجل إقامة العدل. والعدل المراد منه ليس شيء اعتباري، العدل المراد من عنده أنه حفظ وصول كل إلى كماله المطلوب ولو كمال القوى البدنية. العدل هو عدم ممانعة أحد لآخر في وصوله إلى كماله المطلوب. التنسيق والنسق التكويني التام بحيث كل يصل إلى كمال مطلوب، فليس حين الأمر اعتبار لا واقع له كما يدعي الأشعرية في التصويب مثلا لإنكارهم الحسن والقبح ولإنكارهم الملاكات ولإنكارهم الكمال الحسن المجرى، أو مثل ما يتطالعنا الآن الصفصطة في العلمانية الغربية أنه لا ثابتة محفوظ، لا واقع ثابت محفوظ، وانه دائما في حالته. هاي نكتة مهمة في هذا البحث، بحث المعرفة الدينية في الواقع يصير بهذا البرهان الفلسفي تستفيدوا من عنده او اللي يذكره في الشباب. لذلك يقول وإثبات ذلك مبني على قواعد، إذن ليست هذه دعاوي إنما هي برهانيات. وتقريرها أن نقول الإنسان لا يستقل وحده بأمور معاشه، لأنه يحتاج إلى غذاء ولباس ومسكن وسلاح لنفسه ولمن يعوله من أولاده الصغار وغيرهم، وكلها صناعية لا يمكن أن يرتبها صانع واحد إلا في مدة لا يمكن أن يعيش تلك المدة فاقدا إياها أو يتعسر إن أمكن، لكنها تتيسر لجماعة يتعاونون ويتشاركون في تحصيلها، يفرغ كل واحد منهم لصاحبه عن بعض ذلك، فيتم بمعارضة وهو أن يعمل كل واحد مثل ما يعمله الآخر، ومعاوضة وهو أن يعطي كل واحد صاحبه من عمله بأزاء ما يأخذه منه من عمله. فإذا الإنسان بالطبع محتاج في تعيشه إلى اجتماع مؤد إلى صلاحه، محتاج ضرورة في كماله، محتاج في تعيشه إلى اجتماع مؤد إلى صلاح حاله، وهو المراد من قولهم الإنسان مدني بالطبع أو مدني بالطبع. والتمدن في اصطلاحهم هو هذا الاجتماع الذي يكفل على إدخال كمال الإنسان حاجياته. فهذه قاعدة. ثم نقول واجتماع الناس على التعاون لا ينتظم إلا إذا كان بينهم معاملة وعدل، لأن كل واحد يشتهي ما يحتاج إليه ويغضب على من يزاحمه في ذلك، وتدعوه شهوته وغضبه إلى الجور على غيره. كفور، إن الإنسان لكفور، إن الإنسان ليئوس، إن خلع من هلع الحرص باعتبار القول ما دون موجودة فيه، وإن كان الحرص هذا كمال أساس الإنسان يحفظ كماله، لكن إذا ازداد أو استعمل في غير موضعه يصير حينئذ تغالب، وغضبه إلى الجوع على غيره فيقع من ذلك الهرج ويختل أمر الاجتماع. وأما إذا كان معاملة معدلا متفقا عليهما لم يكن كذلك، فإذا لابد منهما، والمعاملة والعدل لا يتناول الجزئيات. أما إذا كان معاملة متفق عليهما، متفق من قبل بني النوع الإنسان، لم يكن ذلك. لا لا، بيجي برهانيات ذكرت عن منبر المشهورات. اي عدل سياتي عن منشا العدل، اذا من ضروره العنايه الازليه برهان يكون. شوف هذه الزاويه هي فيها رد على ايضا ابن سينا نفسه، يناقض نفسه في المبنى اللي ذكرته في الحسن والقبح. الحسن العدل وقبح الظلم، فظهر حينئذ ان حسن العدل له غايه وكمال تكويني، فالحزن هنا المدح لأجلي والحمد، أو رأيت مدح وحمد قط إلا بكمال. فمدح حمد العقل، حمد العدل ومدح العدل لكون كمال مخبوء فيه بقاعدة العناية وبرهان العناية. هذا اللي يثبته سقراط وأرسطو في الكتاب اللي ذكرنا، إن شاء الله يطلع تفتش له نفس هذا برهان على الرد على أن قبح الظل إذن برهاني، ببرهان قاعدة العناية وببرهان قاعدة الغاية. يعني كثير نبهنا عليه استفادة من كلمات أرسطو وأفلاطون والفارابي وغيره، ونفس ابن سينا حنين عليه، ليس من باب الاعتبار للمشهورات، من باب البرهانيات البديهة كذا قاعدة العناية والغاية. فإذا لابد من شريعة، فإذا لابد منهما، هي في صخرة في بعض النسخ، فإذا لابد منهما، والمعاملة والعدل لا يتناولان الجزئيات الغير المحصورة إلا إذا كانت لها قوانين كلية وهي الشرع، فإذا لابد من شريعة، فإذا لابد منهما والمعاملة والعدل لا يتناولان الجزئيات الغير المحصورة إلا إذا كان لهما قوانين كلية وهي الشرع، فإذا لابد من شريعة. والشريعة في اللغة مورد الشاربة، وإنما سمي المعنى المذكور بها لاستواء الجماعة في الانتفاع منه، لذلك الشريعة أنفعوا أعم نفعا. وهذه قاعدة ثانية. ثم نقول والشرع لابد له من واضع يقنن تلك القوانين ويقررها على الوجه الذي ينبغي وهو الشارع، هذا على الوجه الذي ينبغي، ليس انبغاء اعتباري مشهوري، انما هو انبغاء بمعنى موصل للغاية والكمال. تفهمت شلون؟ هنا نشوف حسن بمعنى ينبغي ان ما اطلع برهانيا. ثم ان الناس لو تنازعوا في وضع الشرع لوقع الحرج المحذور منه، فاذا يجب ان يمتاز الشارع منهم باستحقاق الطاعة ليطيعه الباقون. هذا الاستحقاق ليس اعتباري ايضا، استحقاق برهان العناية والغاية. فاذا يجب ان يمتاز الشارع منهم باستحقاق الطاعة ليطيعه الباقون في قبول الشريعة. واستحقاق الطاعة انما يتقرر بآيات، ذلك بالمعجزة والبرهان، بآيات تدل على كون تلك الشريعة من عند ربه، من عند ربه، ليس اعتبار، وإنما هي على تعالى كمالات التكوينية حقيقية. وتلك الآيات هي معجزاته، وهي إما قولية وإما ماذا؟ فعلية. والخواص للقولية أطوع، والعوام الفعلية أطوع. يعني ماذا يقول؟ يقول أن الخواص للمعجزات القولية أطوع. لما؟ لأن المعجزات القولية معجزات علمية، أما المعجزات الفعلية معجزات شبيهة بمعجزات القدرة العملية. فالخواص لأنهم عند الذي